الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. معاشر السادة، الغزو الثقافي الذي يجتاح الأمة الإسلامية صنوا للغزو العسكري الذي جاز خلال ديارها من بضعة قرون، وأثر لا بد منه للهزائم التي أصابتنا وألحقت بنا أضرارا وألحقت بنا خسائر مادية ومعنوية كثيرة. والأعداء إذا جنوا غارة على بلد ما فهم لا ينزلون به سائحين عابرين ولا زائرين متفرجين، وإنما ينزلون به مستبيحين حرمته وكافرين شوكته. فإن كانوا طلاب مغانم استنسكوا خيره ولم يدعوا لأهله إلا الفساد، وإن كانت لهم أغراض دينية أو اجتماعية وضعوا الخطط القريبة والبعيدة لمحو شخصية الأمة وتغيير ملامحها. وكما ينقل النهر من مجرى إلى مجرى آخر، تنقل الأمة رويدا رويدا من مجراها العقلي الأول إلى مجرى آخر يرسمه خصومها ويدفعونها إليه دفعا. والعالم الغربي عندما هاجم العالم العربي والإسلامي منذ بضعة قرون كان مزدوج الهدف، فهو طامع في خيرات الوطن العربي الكثيرة حيث يراها ميراثا لا صاحب له، وهو في الوقت نفسه مثقل بضخائن قديمة يكره الإسلام كراهية شديدة ويضيق بكل من ينتمي إليه ويشتد ضيقه بالعرب خاصة. فهم قوم محمد وحملة رسالته، وما تزال لغتهم مستودع كتابه وسنته. فلما واتته الفرص ووضع يده على أخطارهم شرع يضرب الإسلام بقوة ومكر، ومضى دون فوادة يجهز على فلوله الثقافية الخائرة بعدما دحر جيوشه العسكرية في مواطن كثيرة. وانطلقت طلائع الغزو الثقافي تطارد الدين المغلوب على أمره في ميادين التربية والتعليم والتشريع، وتطوي تقاليده الاجتماعية والأدبية والسياسية، وأصلحت في تكوين أجيال تنظر إلى ماضيها كله على أنه أنقاض أو مخلفات ينبغي أن تستكفي ليحل محلها البناء الجديد الذي وضع الغرب حقيقته وصورته. ولعل الهدف الاول للغزو الثقافي يعتاد هو إصابة العلوم الدينية في مقاتلنا بعد إسقاطها عن مكانتها المقدسة، وترتبط بعلوم الدين علوم اللغة وفنون الأدب، فيجب أن تتضعضع هي الأخرى. ولما كان الإسلام عقيدة وشريعة وتربية وتقاليد، وكانت الثقافة المصاحبة لغزة كله متشعبة متكاثرة، فإن الغرب قدر لتدمير هذه الثقافة أمدا يتراوح بين نصف قرن وقرن كامل، وهو يستطيع خلال هذا الأمد المتطاول خلق جيل زائد في الانتماء لدينه غير متحمس له ولا حريص عليه، ويفضل الأزينة الأخرى ويستهين بلغته، ويمجد زعماء العالم قديما وحديثا، ويستهين بزعماء وعلماء أمته، لأنهم في نظره ليسوا أهلا للاحتراز، وربما نال منهم وأجرى عليهم. إن الغزو الثقافي نجح، نعم نجح في جعل قيمة المكان قيمة واهتمام بدل اهتمام، ومن ضياع المعرفة الدينية وسقوط رتبتها دخل الدين كله في محنة هائلة. والحق يقال ان حماة الاسلام يقفون عند اخر خطوط الدفاع، والمستقبل في كف القضاء. ان التحدي الثقافي الاجنبي يمتد حتما في هذا الفراغ العقلي والديني عندنا، وربما اعانه هذا على استئصال شأفتنا والقضاء على رسالتنا. وان من اخطر وظائف الغزو الثقافي الاجنبي هي قيادة الانسان العربي من بطنه وفرجه، وذلك لأن المرء إذا ضعف دينه فإنه يقاد من بطنه وفرجه أكثر مما يقاد من عقله وضميره، وهذا هو حال الكثيرين الذين تأثروا بالثقافات الغربية وتجدوا بثقافاتهم العربية والإسلامية. من هنا شرعت الابواق المعدة بذكاء تحقق ما يعجب السادة عن تحقيقه، وتقول ما كانوا يجبنون عن قوله. هذا يصيح: ما اللغة العربية وعلوم الطب والهندسة والصيدلة؟ ان تعريب العلوم مستحيل، فاننا نقول له إن اليهود نقلوا العلوم الحديثة إلى العبرية، والعبرية لغة ميتة استخرجت من المقابر وحررت من الأحصان منذ نصف قرن. فهل تعجز لغة حية، لغة الوحي، عما حققته العبرية؟ وكذلك فعل اليابانيون وغيرهم. أفلا يسعنا ما وسع الآخرين؟ ولكن الذين صنعهم الغزو الثقافي يواصلون حربهم على لغة القرآن، تلك الحرب التي شنها المستشرقون علينا منذ قرن او يزيد. والفرق اننا كنا نواجه خصوم الامس بقوة، اما خصوم اليوم فقد استمكنوا من خناقنا ويريدون فرض خيانتهم علينا، ويوجهون ضرباتهم الموجعة الى النواصي والاقدام. من يوجهها؟ لقد سكت المستشرقون، ونام عنهم اناس من جلدتنا يتكلمون لالسنتنا، ويتسللون خلف صفوفنا وبين ظهرانينا، ويوقعون بلبلة شديدة في حياتنا الفكرية والدينية عامة، وأعداؤنا من وراء الحدود يضحكون، نعم يضحكون، وهم يرون تلامذتهم يؤدون دورهم بنجاح. وإنك لتعلم عندما ترى الإنجليز في عصرنا يفعلون العجب في تعميم لغتهم ويبتكرون الحيل الطريفة لتحريفها إلى النفوس، حتى أصبحت الإنجليزية لغة العالم ولغة العلم معا. أما نحن كعرب فلا نفعل شيئا من ذلك حتى هزينا في عقر دارنا، وأخذت اللغات تغير علينا، وأخذت اللغات الأخرى تغير علينا وتكتسح لغتنا في مواطنها الأولى. والمضحك أن دعاة العروبة لا يحسنون لغتهم، مما أكد لنا أن دعاة هذه القومية العربية تناثرة غزو أجنبي، وأن علاقتهم بالعربية ومآثرها ومواريثها علاقة مزورة، وأنهم قنطرة صنعت عمدا لتعبر عليها أديان وفلسفات وقوميات أخرى. وهذا يدل على أن لغتنا في خطر، وعلى المتخصصين أن يبحثوا عن سبل شتى لإنقاذها. والمهم أن نغار على لغتنا وتراثنا، وأن يقف السحب المروع الذي يجتاحنا من كل ناحية. يا سادة، لقد سجل التاريخ أن سعد زغلول لما تولى وزارة المعارف في مصر كان التعليم في المراحل الأولى باللغة الإنجليزية. كان كتاب الحساب المقرر على الصف الابتدائي تأليف مستر جويدي، وكذلك سائر العلوم. فألغى سعد هذا كله وأمر أن تدرس المقررات باللغة العربية، وأمر أن تدرس المقررات كلها باللغة العربية، وأن توضع مؤلفات جديدة باللغة القومية. وبذلك المكتب الناضج حفظ على مصر عروبتها. لقد مرت على اللغة العربية فترة من الزمن انتعشت فيها بنهضة أدبية في شعرها ونثرها، ولم يحدث في تاريخنا الأدبي أن تعاصر فيه مجموعة من العمالقة كما حدث ذلك خلال القرن الماضي. ففي ميدان النشر ظهر الرافعي والعقاد وأحمد أمين وعلي الطنطاوي وغيرهم، حيث كانت اللغة العربية على ألسنة هؤلاء إذا خطبوا، وعلى ألسنة أقلامهم إذا كتبوا تنفجر ينابيع قاطية. وفي ميدان الشعر ظهر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران والرصافي وغيرهم، وهؤلاء ما يقلون عن المتنبي والمعري وابي تمام وبشار بن برد. وظاهر ان هذه الحركه، ان هذه النهضه الادبيه المباركه كانت تبنى على الجهاد الاول، وهي تصل من امجاد المسلمين ما اضاعه التفريط والهدر. وظاهرا ان محافظتها على التراث وتقديسها للقيم الدينيه وولائها العميق للغه العربيه ان ذلك كله ثابت لا يتزحزح، ولكن الغزو الثقافي لم ييأس، وعداوته للغه القران لم تستر. انه يريد القضاء على الاسلام، وأيسر السبل إلى ذلك القضاء على العربية وقواعدها وآدابها. ونظنه اليوم قد بلغ ما يشتهي، فقد اختفى الأدب العربي الأصيل. وإذا وجدت كتابات بالحروف العربية فإنها وعاء لمعان مفقودة الصلة بأصولنا الروحية والفكرية. وإذا كان الأدب مرآة أمة ودكاة قلبها، فإن المتفرد في أدب هذه الأيام الأيام لا يرى فيه بثة ملامح العروبة ولا الإسلام ولا أشواق أمة تكافح عن رسالتها وسياستها القومية وثقافتها الذاتية. لقد سجل التاريخ أن في عام 1928 عقد مؤتمر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين، حيث اشترطت انجلترا على شأن تركيا الأكبر أتاتورك أنها لن تنسحب من الأراضي التركية حتى تحقق شروطها كاملة. ومن تلك الشروط إلغاء المحاكم الشرعية والمدارس الدينية والأوقاف والميراث وجعل الأذان باللغة التركية واستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية. وبعد ذلك وقف كنتر وزير خارجية انجلترا ليقول على الملأ وللعالم بأسره: لن تقوم لتركيا قائمة بعد اليوم، لأننا قضينا عليها بأمرين اثنين، بالإسلام قضينا على الإسلام وقضينا على الخلافة. ولن ننسى كلمة الحاكم الفرنسي للجزائر عندما قال: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. من هنا كانت دمشق منذ الماضي وحتى اليوم وستبقى على مر التاريخ هي من تحفظ العروبة بالعربية، هي من تحفظ القرآن وتعاليم القرآن، لأن حفظ اللغة العربية هو الذي يحفظ لنا قرآننا وشريعتنا وعروبتنا. وعندما نضيع اللغة العربية يضيع القرآن وتضيع معه علومه. عندما تصبح الأمة الإسلامية والعربية خاوية على عروشها لا تفقه شيئا في الحياة، وهذا الذي يسعى أعداؤنا دائما إليه. وإنك لن تجد ما من خطاب للسيد الرئيس بشار الأسد، ما من خطاب إلا ويبين فيه أهمية اللغة العربية في حياة العرب والمسلمين، ويؤكد دائما باستمرار على الاهتمام باللغة، ويوجه المعلمين والمعلمات الى تحفيز الطلاب لهذه المادة العظيمة، الى تحفيز الطلاب الى لغتهم الام، لغة القرآن الكريم. اما غيره هذا القائد الفج فانه لا يبالي، لا يبالون ذهبت العربية ام لم تذهب، فهمت الشعوب ام لم تفهم، انهم يريدون تطبيق مخططات تختم في النهاية بني الصهيون. نحن عندما نستمع لاي خطاب من زعماء العرب مع الاسف تجدهم لا يحسنون تلاوة آية من القرآن، بينما اذا ترجل الاسد خطيبا تجده يأتيك من كل صوب بدليل وحجة وبرهان. وهذا أكبر دليل على أن دمشق كانت حافظة للغة العربية وللعلم والمعلمين والعلماء وتبقى كذلك. وبما أننا على أبواب الاحتفاء بعيد المعلم، تحية إلى المعلم العربي السوري، تحية إلى هذا المعلم الصامت، تحية إلى هذا المعلم الذي قاس ما قاس حتى يؤدي رسالته ومهمته إلى الأجيال القادمة. كم تعرض المعلمون في سوريا إلى إرهاب وإجرام حتى يمنعهم الإرهابيون المرتزقة والطباع الغرباء عن أداء رسالتهم ومهمتهم، ولكن المعلم العربي قال لهؤلاء القتالة: لن نتخلى عن قضيتنا وعن منهجنا وعن عملنا وعن مهمتنا. وقد شرفنا الله بأعظم مهمة في الوجود وهي بناء الإنسان. قم للمعلم وفي التسجيل. كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. تحية من المعلمين العرب الشرفاء. زارنا في الشهر الأول من هذا العام الجاري سنة ونخبة من كبار المعلمين في الوطن العربي. زارونا إلى دمشق. زارونا في دمشق في هذا المسجد المبارك. وقالوا لنا بالحرف الواحد: سنبقى مع القضية الفلسطينية. وسنبقى خلف القائد المقاوم بشار الأسد الذي يرفض الذل والهوان ويعمل على حقن الدماء. وسنبقى كمعلمين للعرب نسير خلف قلعة الصمود والمقاومة خلف دمشق. وسنأتي دائما إلى دمشق قلب العروبة النابض. هذه هي الرسالة التي جاءنا بها المعلمون العظماء في بداية العام الجاري. وإننا يا سادة حقا علينا أن نقدس العلم وأن نقدس المعلم وأن نقف إلى جانب كل معلم شريف وأن نقف إلى جانب المعلم العربي السوري إلى جانب محنته وعطائه وتضحياته في هذه الظروف القاسية والصعبة. وشهر آذار يحمل لنا بين طياته ذكرى ومناسبة عظيمة وجليلة. إنها الثورة الثامنة من آذار. هذه الثورة المباركة باسمها المقدس بمكانتها الراقية بنت الوطن بنت الوطن والمواطن وأسست الجيش العقائدي الجيش العربي السوري. وكانت ركيزة لقيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله تعالى وطيب ثراه. أما أنتم يا مرتزقة يا من ادعيتم الثورة ومولكم آل السعود ومولكم القدر أردوغان وساندكم من ساندكم من الدول الإقليمية، فإنما نقول لكم إن ثورتكم الفاشلة والفاشية جاءتنا بالخراب والدمار والقتل والتسريب. وها نحن على افتراض العام الخامس من دخولنا في حرب شريفة كبيرة. نقول لكم مهما قتلتم مهما اختلتم مهما قطعتم لن ولن نرتع ولن نستسلم ولن ننبطح حتى نعيد سوريا كما كانت وافضل رغم الوف طمان كبيره. ان ثورتكم كانت خدمه لبني صهيون. ان ثورتكم كانت مخططا فظيعا تنفذونه بامر صهيوني. والادله على ذلك كثيره. وأكبر دليل على ذلك أعطيك إياه عندما تجد نتنياهو القذر الذي يدخل على الجرحى المرتزقة في مشافيه تلاميذ بثوب الظأن وهو يبكي عليهم ويتحسر عليهم ويمدهم بالمال والدواء حتى يعينهم على مواصلة الدمار في سوريا وعلى استنساب في جيشك العقائدي وعلى متابعه قتل علمائها ومعلميها. قبح الله عقولهم العقله، قبح الله منهجهم الحقير، قبح الله كل من خدم بني صهيون ولو بكلمه واحده. واخيرا هنا دمشق، هنا العروبه، هنا الاسلام. ومن اراد ان يبحث عن الوجود وان يعرف الرجال فلياتي الى دمشق، يعرف من هي دمشق على حقيقتها منذ تاريخها العميق. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اللهم افتح